السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الخميس موافق للثامن من شهر ربيع الأول، سيكون الدرس في التعليق على كتاب إحكام الأحكام فيما يتعلق بما يظهر من إشاراته التي تمس أصول الفقه أو القواعد الفقهية، وبعده بإذن الله مباشرة سيكون أيضا في كتاب الشرح الكبير على نفس الطريقة في استخراج ما تيسر من القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه الإعانة والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. قال الإمام دقيق العيد رحمه الله تعالى على حديث، ولا زال كان في كتاب الطهارة، على حديث عائشة رضي الله عنها قال الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. الحديث الثالث عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالحائط أو الحائط 2 ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله الكلام على حديث عائشة من وجوه، أحدها قولها كان إذا اغتسل من الجنابة، يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والمعنى يعني كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، وهذا تعبير من باب التعبير بالمسبب عن السبب، المسبب هو الغسل والسبب هو الإرادة، وهذا يأتي كثيرا في النصوص كقوله تعالى يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة، وقوله وكذلك كما في قوله تعالى ليك مصنق فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ويحتمل أن يكون قولها اغتسل بمعنى شرع في الغسل، فإنه يقال فعل إذا فرغ وفعل إذا شرع، فإذا حملنا اغتسل على شرع صح ذلك. وعلى هذا يكون المعنى على ظاهره تماما كان إذا اغتسل أي إذا شرع في الغسل، والأظهر والله أعلم أنه الوجه الأول، ويكون من باب التحقيق للأمر عبرت بالماضي عن الأمر المستقبل تحقيقا لوقوعه، يعني وأن هذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام عند كل غسل جنابه. نعم، لأنه يمكن أن يكون الشروع وقتا للوداءة بغسل اليدين، وهذا بخلاف قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة هو وقت الاستعاذة والمعنى أنه فإذا قرأت القرآن يعني أنه لا يأتي فيه التأويل الثاني معنى إذا شرع، إن معنى إذا اغتسل إذا شرع، لأن وقت القراءة وقت الشروع أن يكون أنه يستعيذ أولا ثم يشرع في القراءة. الوجه الثاني يقال كان يفعل كذا بمعنى أنه تكرر منه فعله، وكان عادته، كما يقال كان فلان يقري الضيف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، يعني أراد أن يستدل بكلام من كلام العرب، وكذلك أيضا من كلام الصحابة رضي الله عنهم، كان في حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، والمعنى أن هذا يتكرر منه، وقد تستعمل كان لإفادة مجرد الفعل ووقوع لإفادة مجرد الفعل دون الدلالة على التكرار، والأول أكثر في الاستعمال، وعليه ينبغي حمل الحديث وقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، يعني أنه يحمل على التكرار. وهذه الكلمة مما تكلم فيها أهل الأصول، وهي كلمة كان. أصل كان في أصل وضعها لمجرد الحصول والوقوع، هذا الأصل، فلا تدل على التكرار إلا بقرينة، مثل بعض المسائل الأصولية، مثل الأمر المطلق. الأمر المطلق يكفي في امتثاله فعله مرة واحدة، إبرازه للوجود بمرة واحدة، فلا يدل على التكرار إلا بدليل أو قرينة، مثل أن يكون مربوط بوقت أو حال أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يدل على التكرار من هذه الجهة. كذلك كان تدل على مجرد الحصول والوقوع، ففي قولها رضي الله كان إذا اغتسل من الجنابة، هذا يدل على التكرار لأنه مرتبط بغسل الجنابة. أما قولها رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام حين يحرم ولحل حين يطهر البيت، هذا لا يدل على التكرار، لأنها حكت هذا الفعل مرة واحدة، ولأنها في حجها كانت معه في حجة الوداع، في هذه الحجة وحدها. فالأصل أنه للوقوع والحصول، ولا يدل على التكرار إلا بدليل. والوجه الثالث قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال، يعني المعنى أن الجنابة تقدم في معناها وأن دلالتها تدل على البعد، يعني أن من يقع في الجنابة فإنه يبتعد عن مواضع الصلاة أو لابتعاد الماء عن محله بخروجه أو غير ذلك مما ذكروا، كذلك اجتناب مواضع الصلاة والصلاة. لكن هنالك أيضا معنى حكمي ينشأ عن الجنابة، فمن كان جنوبا يترتب على الجنابة وجوب الغسل، فيجب عليه ذلك. وقد تلتقي بعض المعاني، مثل أنه يجب عليه اجتناب الجلوس في المسجد، وهو أيضا فيه معنى البعد. وقولها من الجنابة في من معنى السببية مجازا عن ابتداء الغاية، من حيث إن السبب مصدر للمسبب ومنشأ له، يعني أن الباء هنا أن من هنا للسببية، يعني بسبب الجنابة، من الجنابة كان إذا اغتسل من الجنابة أي بسبب الجنابة. الوجه الرابع قولها غسل يديه، هذا الغسل قبل إدخال يدين في الإناء، وقد تبين ذلك مصرح في رواية سفيان بعينه في رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وهذا جاء في صحيح مسلم أنه بغسل اليدين. الوجه الخامس قولها وتوضأ وضوءه للصلاة، يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل، ولا شك في ذلك، يعني في استحبابه. نعم يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقي يكتفى به عن غسل هذه الأعضاء الجنابة، المعنى أنه يشرع الغسل، لكن هل يغني هذا الغسل عن غسلها مرة ثانية في الجنابة، أو لا بد من غسلها؟ فإذا كان غسل على جهة نية الاستحباب بلا نية الجنابة لم يرتفع الحدث الأكبر عن هذه الأعضاء فيجب غسلها في غسل الجنابة. وهذا في حقه بحث يعني غير وارد في الغالب، لأن الذي يتوضأ سوف يغتسل، وإذا اغتسل فسوف يغسل بدنه كله، إلا أن ينوي الاغتسال لهذه المواضع ولا ينوي غسل هذه الأعضاء، وهذا بعيد، يعني إنما مجرد تبريد لأعضاء هذه، أو أن الماء نزل عليها بغير قصد منه ولم يريد غسلها، وهذا يعني عند الاغتسال في الغالب أنه لا يرد مثل هذا الخاطر أو مثل هذه النية، بل الذي يغتسل من الجنابة في جميع البدن. لكن لو فرض هذا فإنه يجب عليه أن يغسلها بنية رفع الحدث عنها، الحدث الأكبر، ثم هو قبل ذلك يتوضأ. لكن لو توضأ في أول الغسل بنية الوضوء ونية رفع الجنابة، في هذه الحالة لو اغتسل في بدنه ولم ينوي غسل هذه الأعضاء أجزأه، لأن تلك الأعضاء قد غسلها بنية رفع الحدث الأكبر. يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة يكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة؟ فإن موجب الطهارتين، الموجب هو الشيء الذي يوجب، يعني مثل السبب والمسبب، الموجب هو السبب والمسبب هو الموجب الذي ينشأ عن الشيء. فإن موجب الطهارتين بالنسبة لهذا الواحد وهو الجنابة، فالجنابة توجب الطهارتين، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. لكن في خلاف في دخول الصغرى في الكبرى، أو يقال إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة، وإنما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا، والمعنى على هذا يكفي. إذا غسلها وكان عن الجنابة في هذه الحالة كان هذا الغسل غسل حقيقي لها ورفع للحدث الأكبر والحدث الأصغر، وإنما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا، ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج طهارة الصغرى تحت الكبرى، لأنه لكن قد يفرض في بعض الأحوال أنه تحصل الطهارة الكبرى للحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، يعني في بعض الصور، لكن في الغالب أنه يجتمع الحدثان، والمعنى الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لكن الصحيح أن الطهارة الصغرى تندرج في الطهارة الكبرى. وفي الخلاف هل اشترط نية الطهارة الصغرى تابعة للطهارة الكبرى؟ الجمهور على أنه لا بد منه، وذهب القيم رحمه الله إلى أنه لا تجب نية الطهارة الصغرى، وذلك أن البدن في الغسل كالعضو الواحد، ودخلت الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى دخول الأصغر في الأكبر، فلا تشترط لها نية، لأن البدن صار كالعضو الواحد، والعضو الواحد ليس له تكفي نية، لا يحتاج إلى نيتين. لكن الجمهور يقول لا بد من النية للحدث الأصغر التابعة للحدث الأكبر. فقد يقول قائل، نعم، تعليل للكلام السابق، فقد يقول قائل قولها وضوءه للصلاة مصدر مشبه به، تقديره وضوءا مثل وضوئه للصلاة، مصدر مشبه به، إيه الوضوء مصدر توضأ، يعني إن المعنى توضأ وضوءا مثل وضوء الصلاة، مثل وضوئه للصلاة، يعني حذف المصدر، فيلزم من ذلك ووضوء الصلاة مشبه، توضأ وضوءا هذا مصدر، ووضوءه للصلاة هذا مشبه به، الوضوء الذي للجنابة مثل وضوئه للصلاة، فهذا قول وضوءه للصلاة أي مثل وضوئه للصلاة، فيلزم من ذلك أن تكون هذه الأعضاء مغسولة عن الجنابة، لأنه شبه الوضوء للجنابة بوضوء الصلاة، وليس أنه يتوضأ فيها الوضوء الذي يكون للصلاة، إنما الوضوء الذي للجنابة. فعلى هذا يكون هذا الوضوء كافيا في رفع الحدث الأكبر عنها، فيجب أن تكون الوضوء مغسولة عن الجنابة، لأن لو كانت مغسولة للوضوء حقيقة لكان قد توضأ عينه الوضوء للصلاة، ما لا حاجة أن تقول وضوءه للصلاة. وهذا تدقيق في البحث منه رحمه الله، وإلا فإن المعنى حاصل في الوضوء الذي توضأه، سواء كان هذا الوضوء يعني بمعنى أنه وضوء الجنابة أو وضوء الذي هو وضوء الصلاة، لأن الوضوءين صفتهما واحدة. ولهذا قال لأنها لو كانت مغسولة للوضوء حقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة، فلا يصح التشبيه، لأنه يقتضي تغاير مشبه والمشبه به وهو شيء واحد. فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير لأنهما شيئان، وكان التشبيه في الصورة الظاهرة تشبيه وضوء الجنابة بوضوء الصلاة. هذه طريقة مدقق عيد رحمه يدقق في بعض الألفاظ التي قد لا ترد، لكن هو ذكر في كلام الله لا أذكره لعله تقدم لنا في مباحث متقدمة، أنه رحمه الله يريد بذلك تدريب طالب العلم على النظر في الألفاظ، وذلك أن لغة الصحابة لغة عالية، لغة مرتفعة، وهم يقولونها بحسب السليقة بلا تكلف رضي الله عنهم. وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا بعد كونه مصدرا مشبها به من وجهين، وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به يعني أنه جعل وضوء الجنابة مثل وضوء الصلاة، يعني تقدير الكلام توضأ وضوءا مثل وضوء الصلاة يعني وضوء الجنابة. أحدهما أن يكون شبه الوضوء الواقع في فداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة. الوضوء للطهارة منفصل عن الجنابة، سيتوضأ وضوء للصلاة، فليس هناك جنابة إنما في حدث أصغر، فيتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ للجنابة وضوء مثل الوضوء الواقع في الصلاة. والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغايرا للوضوء بكونه خارج غسل الجنابة، فهما هم وضوءان، الوضوء الذي مع الجنابة هذا شيء، والوضوء الذي في الصلاة شيء، وذلك أنها قد تختلف الصفة. ولهذا في الوضوء أحيانا الجنابة أحيانا يؤخر غسل القدمين عليه الصلاة والسلام ولم يأتي فيه مسح الرأس، لكن هو من حيث الجملة جاء في بعض الألفاظ أنه مثل وضوء للصلاة في الصحيحين، فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه ولا يلزم من عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة. هو وضوء للصلاة حقيقة، ولكن يحصل التغاير من جهة أن هذا وضوء للجنابة وذاك وضوء للصلاة. لكن هنا في عبارة لنا يقول والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغايرا، مكتوب هنا مغايرا في تعليق على يقول في هاء وسين بدون تنوين، يعني مغاير، وهذا أظهر بدون تنوين، لأنه لو إذا قال والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغايرا للوضوء بقيد كونه خارج غسل الجنابة، يعني الكلام مبتهم لأنه لم يأتي الخبر، لأن الواو هنا استئنافية والوضوء، والوضوء مبتدأ ويحتاج الوضوء إلى خبر، لا بد أن المبتدأ من خبر، فإذا مغايرا هذا يحتمل يكون حالا، لكن الأظهر والله أعلم أن صواب العبارة ما في النسخة التي أشار إليها في الحاشية والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه في خارج غسل الجنابة، يعني أن تجعل الوضوء الذي في الجنابة مغاير للوضوء الذي خارج غسل الجنابة هو الوضوء للصلاة، فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه ولا يلزم منه عدم كونه وضوء للصلاة حقيقة، لأن الذي يتوضأ للجنابة يتوضأ للصلاة، يتوضأ للصلاة. وهذا في الحقيقة أيضا كمثل ما تقدم من باب تدقيق في التفريق، مع أن الوضوءين صفتهما في الأصل واحدة، إلا أن غسل وضوء الجنابة يحصل فيه التوسع لأنه داخل في وضوء في غسل أكبر، في غسل أكبر. ولهذا لو تركه مطلقا صح وضوء عند جماهير العلماء بالنية أو الغسل بلا نية كما تقدم الاختيار القيم رحمه الله. الثاني، لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية شبه الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن، الذي وقع في الخارج اللي هو وضوء الجنابة بذلك المعلوم في الذهن الذي هو وضوء الصلاة، لما كان صورة معنوية، يعني الذي يتوضأ للجنابة حينما قالت وضوءه للصلاة وصفت وضوءه للصلاة فهو وضوء موجود في الخارج يرى ورأته ونقلته رضي الله عنها، والوضوء للصلاة هذا وضوء، هذا صورة ذهنية معلوم في الذهن غير موجود في الخارج، موجود في الذهن، كأنه يقال أوقع في الخارج اللي هو غسل وضوء الجنابة ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة. الوجه السادس، ثم يخلل بيديه شعره، ثم يخلل بيديه شعره. التخليل هنا إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر، ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل هل يكون بنقل الماء أو بالأصابع المبلولة بغير نقل الماء، وأشار إلى ترجيح نقل الماء لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب مسلم، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. فقال هذا القائل: نقل الماء لتخليل الشعر هو رد على من يقول بتخليله بأصابعه مبلولة بغير نقل الماء، وذكر النسائي في السنن ما بين هذا، قال: باب تخليل الجنوب رأسه، وأدخل حديث عائشة فقالت فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا. قال: وهذا بين في التخليل بالماء. انتهى كلامه. والمعنى أنه يخلل، وأن يخلل شعره بيديه عليه الصلاة والسلام، لكن بينت رواية مسلم فصلت رواية البخاري، وأنه يخلل شعره بماء يأخذه بيده، يأخذ الماء ثم يخلل شعره بهذا الماء الذي في يديه. وإلا اليد المبلولة قد يخلل بها، لكن الأيسر والأسهل خاصة من كان شعره طويل كما كان شعره عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن إدخال الماء فيه مما يسهل دخول الأصابع وتخليل الماء وتخليل الشعر حتى ينزل إلى الجلد وينزل إلى أصول الشعر. وهذا كله ليس بواجب، المقصود هو نزول الماء ووصول الماء إلى خلل الشعر ويصل إلى وصوله وإلى جلدة الرأس. قال: وفي الحديث دليل على أن التخليل يكون بمجموع الأصابع العشر لا بالخمس، لأن هذا أبلغ في التخليل، إن قالت بيديه، مع أنه جاء في رواية في البخاري بيده، وقد تكون هذه باب الإضافة ويكون يشمل اليدين. لكن إذا كان كما في الرواية الأخرى أنه أخذ الماء، يعني أخذ الماء بيديه، فهذا أقرب إلى أن يكون بيديه كما في هذه الرواية. وفي الحديث دليل، والوجه السابع، قولها حتى إذا ظن، يمكن أن يكون الظن هنا بمعنى العلم، ويمكن أن يكون على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر. ولولا قولها بعد ذلك أفاض عليه الماء 3 مرات لترجح أن يكون بمعنى العلم، لأنه إذا كان الظن بمعنى العلم فيكون قد أروى بشرته ولا حاجة بعد ذلك أن يفيض الماء، لكن لما أفاض عليه الماء يكون على معنى الظن، ويكون إفاضة الماء من باب التحقق في وصول الماء إلى جميع الرسم، لأنه حينئذ يكون مكتفا به، أي بري البشرة، بري البشرة يعني في قوله حتى إذا ظن أي علم، يكتب بري ما لا يحتاج أن يريها بماء آخر. وإذا كان مكتفا به في الغسل ترجح اليقين لتيسر الوصول إليه في الخروج عن الواجب، لكن هذا فيه نظر، لأنه لا يلزم من كونه أنه يعني علم أنه مثلا قد أروى البشرة ألا يكون المشروع في الرأس 3 مرات، ولهذا يقال هذا حتى لمن لم يكن له شعر، مبالغة في التنظيف. وهذه مسألة قد تحتاج إلى مراجعة، مسألة يعني من لم يكن له شعر، ظاهر كلامه رحمه الله أنه حين يكون قد علم أنه أرواها يكتفى بذلك. وإذا كان مكتفا به في الغسل ترجح اليقين لتيسر الوصول إليه في الخروج عن الواجب، على أنه قد يكتفى بالظن في هذا الباب فيجوز حمله على ظاهره مطلقا، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، يعني وهو أن الظن ينزل منزلة اليقين، هذه قاعدة فقهية، أن الظن ينزل منزلة اليقين عند مشقة حصول اليقين، وهذا واقع في كتاب الطهارة، واقع في الصلاة، واقع في المعاملات، واقع في باب الصوم وفي الحج، فالظن ينزل منزلة اليقين في مسائل كثيرة، إذ لو أمر بالعلم في هذا الباب لا شق وعسر، وربما يتكلف الإنسان شيء يشق عليه، وقد يفتح عليه باب وساوس في هذه المسائل، وخاصة أبواب العبادات، ولهذا يكتفى بالظن. وبعض الناس شدد في باب الطهارة في الغسل أو في الوضوء وفي تتبع المصافط، وقد أحيانا ترد يعني من يقع في هذا الشيء ترد أسئلة في هذا يستغرب منها في التشديد، وقد يكون بعضهم منتسب إلى شيء من العلم، وإذا قلت لماذا قال إن الفقهاء يقولون كذا ويقولون كذا، الفقهاء ما قالوا إن أنك تفعل هذا الشيء في الإسراف وفي التدقيق الذي لا أصل له، إنما مثل ما جاء في النصوص أن الواجب هو غسل البدن، وهم قالوا إذا غلب على ظني أنه غسل بدنه كفى، بل ما هو أعظم الصلاة أن تصلي، فإذا حصل عند إنسان شك وغلب على ظن أنه في الركعة الثالثة يجعل الثالثة، غلب على ظن أنه في الركعة الرابعة جرب، وإن كان عنده شك أنها الثالثة لكن يغلب على ظنه أنها الثالثة أو بالعكس. هكذا في الحج، في رمي الجمار، في الطواف، في السعي، يبني على غلبة الظن. إذا كان هذا الصلاة فالظن علم، الظن علم يبنى عليه في هذا الباب، كذلك في هذا الباب. وهذه القاعدة وهو أن الظن ينزل منزلة اليقين هي لها ارتباط بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، من جهة أنها تنزيل الظن منزلة اليقين، حيث يتعثر أو يتعسر، ما نقول يتعذر، يتعسر، وقد يتعذر أحيانا ما اليقين في ذلك. الإنسان يكون مثلا في رمضان يفطر مثلا على التوقيت والتقويم، وهذا على غلبة الظن، ويكون في البرية ويفطر على غلبة الظن، مثلا ما تكون الشمس أمامه مثلا، وهكذا في مسائل كثيرة. فالظن ينزل منزلة اليقين في مسائل كثيرة، لكن إذا تبين أن الظن مخالف الواقع هذه مسائل أخرى، لا نقول لا عبرة بالظن البين خطأه، فهذه حسب الدليل، ولهذا الإنسان قد يعمل بالظن ثم يتبين الخطأ في مسائل نقول عملك صواب ولا يلزمك ما فعلت، في بعض المسائل لا، مثل على الصحيح لو أنه أفطر يظن أن الشمس قد غربت وبنى على ذلك على غلبة الظن، يعني أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا، فالصحيح أنه لا يلزمه أن يقضي هذه اليوم، وإن كان خلاف قول جماهير العلماء وأدلة معلومة. وقد تجعل هذه القاعدة فرعا على القاعدة الأخرى، لأن القواعد الشرع مترابطة على قاعدة مشقة تجربة التيسير، لأن اعتبار اليقين في هذه المسائل مشقة عظيمة، مشقة عظيمة، ولهذا نقول مشقة تجربة التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع من هذه المسائل. قوله وقولها أروى مأخوذ من الري الذي هو خلاف العطش، وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء، تقول رويت من الماء بالكسر، أروى بالفتح ريا وريا فروي وأرويته أنا، يعني أن المقصود هو إرواء البشرة، وهذا يكون على سبيل الظن مع التخريج كما تقدم. وقول هذا مجاز هذه عبارة يستخدمها، وبعضهم لا يرى إطلاق مثل هذه، مع أنه بعد ذلك ذكر عبارة أحسن من كلام هذا، فقال وقولها بشرته البشرة ظاهر جلد الإنسان، والمراد بإرواء البشرة إيصال الماء إلى جميع الجلد، ولا يصل إلى جميع جلده إلا وقد ابتلت أصول الشعر كله. وهذا أحسن المعنى، أروى بشرته على حقيقته. كيف يقال يعني أن هذا مجاز؟ يقال الري في كل شيء بحسبه، الري في كل شيء بحسبه. ولهذا هو نفسه رحمه الله قال والمراد بإرواء البشرة إيصال الماء إلى جميع، وهذا حقيقة، ولا يصل جميع إلى جميع جلده إلا وقد ابتلت أصول الشعر أو كله. قال رحمه الله قولها أفاض الماء، إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه، يقال فاض الماء إذا جرى، هذا لازم، هذا فاض الماء فعل فاعل، إذا جرى وفاض الدمع كذلك فعل فاعل، فهو لازم. وقد يستعمل متعدي أفاض، وقد يعدى بالهمزة ويكون لازما، وقد يعدى بالهمزة ويكون متعديا، قال أفاض القوم في الحديث، هذا لازم، مثلا أفاض الماء مثلا هذا متعدي، فبعض الألفاظ تكون لازمة في أصلها وتعدى بالهمزة، وقد تكون متعدية ولازمة بالهمزة. وقولها على سائر جسده أي بقيته، فإنها ذكرت الرأس أولا، والأصل في سائر أن يستعمل معنى البقية، وهو وقال هو مأخوذ من السور، قال الشنفرة إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى ثم سائري أي بقيتي، يعني هناك سائري. وقد أنكر في أوهام الخواص والحريري جعلها بمعنى الجميع، وفي كتاب الصحاح يعني الجوهري ما يقتضي تجويزه، وقد أنكر في أوهام جعلها بمعنى الجميع، أنكر جعلها جعل السائر بمعنى الجميع، وهذه لفظة اختلف فيها، الأكثر على أن سائر بمعنى بقية، هذا وقع في كثير من الأدلة والنصوص، مثل قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح في ثياب التي تكون تصيب دم الحيض، أنها تقصعه بالريق ثم تغسل أو تبل بالريق ثم تغسل سائرة وكذلك جاء في عدة أخبار، وقال عليه الصلاة والسلام أمسك أربع وفارق سائرهن أي البقية لغير سلمة الثقفي. وبعضهم ذكر كما ذكر عن الجوهري أنه يجوز أن تكون سائر بمعنى الجميع، سائر معنى الجميع، ومعول في هذا على كتب اللغة، لأن سائر هل هو من السؤر هو البقية مثل سؤر الماء يعني أشعر فلان أي أبقى ماء. ويروى حديث إذا شربتم فأشعروا، لكن الحديث لا يصح، يعني لا تستوعبوا ما تشربونه. أو هو من السور المحيط، من السور المحيط، فعلى هذا يكون للجميع للجميع. وقد يقول بعضهم زرت سافرت وزرت سائر البلدان، يعني عامة البلدان، لكن هذا كما تقدم يرجع إلى أصلها في اللغة، وهل تستعمل هذا أو على، ولهذا اختلف هل هي من الألفاظ العامة التي تطلق كما يطلق جميع وكل، أو هي بمعنى البقية. الوجه الثامن في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد، وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل فضل طهور المرأة، فإنهما إذا اعتقب اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة، فيكون تطهرا بفضلها. ولا يقال إن قولها نغترف منه جميعا يقتضي المساواة في وقت الاغتراف، لأن نقول هذا اللفظ يصح إطلاقه عن نغترف منه جميعا على إذا ما تعاقب على الاغتراف. يعني هل هو نغترف معنى جميعا أو يغترف وأنا أغترف؟ ولكن الذي لا إشكال فيه أنه حين يكون الرجل والمرأة هذا لا يكون فيه يعني فضل لأحدهما على الآخر، يعني فضل ماء، إنما الفضل حين يكون تتوضأ مثلا ثم بعد ذلك يتوضأ بفضلها على كلام شروط، وخلاف في هذه المسألة على ما إذا تعاقب الاغتراف، ولا بد ولا يدل على اغتراف في وقت واحد، وللمخالف أن يقول أحمله على شروعهما جميعا، فإن اللفظ محتمل له وليس فيه عموم، وهذا من مباحث وليس فيه عموم، لأن وقائع العيان لا إنما هي وقائع في أحوال خاصة، فليس فيها عموم، فإذا قلت به من وجه اكتفى به ذلك، لا يقال مثلا إنها يدل على هذا ويدل على هذا، لأنها تأتي على وجه واحد، ولأن الأفعال تكون على وجه واحد، مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين هو في صورة واحدة مثلا، وهكذا سائر ما يفعل فلا تتعدد أقسامه، إنما يأتي على وجه واحد، ولعله يأتي إن شاء الله هذا في بحث له أو في بحث سأتي هذه المسألة، ولعل تأتي في الحديث الذي بعد حديث ميمونة إن شاء الله في الدرس الآتي. ولهذا قال فإن قلت بوجه اكتفي بذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.